العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين تربويين. الأول من ميسان عن شكوى من عدم كفاية المقاعد الدراسية المخصصة للمحافظة للدراسات العليا لأعضاء سلك التربوي، ومخاوف من عدم قدرة الحكومة الاتحادية تمويل طلبة الدراسات العليا داخل البلاد وخارجها بسبب الأزمة المالية. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق. عنوانه اليوم عن امتحانات البكالوريا في الصيف الرمضاني وذكريات عن الغش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تزامنت الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية هذا العام مع موسم الصيف وحلول شهر رمضان وتداعيات الأوضاع الأمنية والإنسانية في عدد من محافظات العراق التي نجم عنها نزوح آلاف من طلبة المرحلة الإعدادية من مدنهم بسبب سقوطها بأيدي مسلحي تنظيم داعش. وإذ تعيش عائلات عشرات الآلاف من طلبة السادس الإعدادي أجواء استثنائية هذه الأيام، تسعى من خلالها إلى تيسير بيئة دراسية مناسبة لأبنائهم وبناتهم، اتخذت وزارة التربية خطوات ترى فيها ضمانة لتسهيل العملية الامتحانية والحد من التجاوزات أو تسريب الأسئلة كما حدث في مناسبات سابقة. وزير التربية محمد إقبال زار الأحد في إطار جولاته لتفقد سير الامتحانات وعمليات التصحيح في المراكز الامتحانية، زار مركز الفحص الرئيس للدراسة الإعدادية في العراق بحسب بيان رسمي عن مكتب الوزير. وجاء في البيان أن إقبال اطلع على آلية الفحص وانسيابيتها وعمل اللجان والأجوبة النموذجية، ووجه بضرورة مراعاة ظروف الطالب التي ربما تؤثر على أدائه ومستواه. وكانت وزارة الاتصالات أعلنت السبت بالتزامن مع بدء الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية عن إيقاف شبكة الإنترنت في عموم العراق لمدة 3 ساعات بتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفيما عزت السبب إلى منع تسريب الأسئلة الامتحانية، لفتت إلى أن التوجيه بالإيقاف جاء ليوم واحد فقط. هذه الخطوة وجدت ردود أفعال مختلفة، ففي الوقت الذي اعترض البعض على قطع الإنترنت برغم أنه كان في ساعات الصباح الباكر، فإن علي زيدان لاحظ أن ابنه كان منهمكا خلال الأيام القليلة التي سبقت الامتحان بمراقبة مواقع الإنترنت وصفحات الفيسبوك لتسقط أخبار تسريب الأسئلة ونشرها من قبل البعض كما أوحي إليه.
حتى معظم الطلاب عايش القراية وقاعد يعني دور صفحات الإنترنت بلكي تسرب أسئلة بلكي هذا، وهذا طبعا ما راح يقربين 100% يعني راح يصير مشتت. فسأعد نفس الشيء في حال بقية الطلاب، لأنه مثل فترة الصيام فيشيبون أنه ما معقول راح تجي صعبة، أكيد راح تجي بسيطة حيل هو يمنب نفسه باعتبار هو رمضان وجوحر والدعانات محصورة، فهو شي يتوقع الأكل راح تصير بسيطة.
بهذا الشأن نفت لجنة التربية والتعليم النيابية صحة ما قيل عن تسرب أسئلة مادة الإسلامية للصف السادس الإعدادي يوم السبت، وهي إشاعة كان الهدف منها زعزعة الثقة لدى الطلبة بحسب عضو اللجنة النائب انتصار حسن في تصريح لصحيفة المدى بينت فيه أن قرار الحكومة بقطع خدمة الإنترنت لمدة 3 ساعات منعا لتسريب الأسئلة هو دليل قاطع على عدم بيعها وخروجها للطلبة قبيل الامتحان. لا ينكر كثيرون حساسية التعامل مع الامتحانات والرهبة والقلق الذي انتابنا يوم كنا نستعد لدخول قاعة الامتحان. ردد كثيرون قصة الطالب الذي يبرر فشله في الامتحان بأن المعلم عداوة وياه، أو أن الأسئلة أصعب من المتوقع ومن خارج المنهج. في بداية مشوار الامتحانات النهائية هذا العام يتجدد الحديث عن طبيعة الأسئلة ووضوحها، أو بمعنى آخر تعامل الطلبة معها. المدير العام للتقويم والامتحانات في وزارة التربية شاكر نعمة شدد على أن الوزارة تسعى في إجراءاتها إلى تأكيد رصانة مخرجات المدارس العراقية وضمان حصولها على التقدير من الجهات المحلية والدولية، خصوصا منظمة اليونسكو. نعمة قال في اتصال مع الزميل سعد كامل:
الأسئلة أخي والامتحانات رغم الظروف الاستثنائية ولكنها تبقى خارج عن المعايير. الشهادة العراقية لها قيمتها في الداخل ويجب أن نحافظ عليها، ولها قيمتها في الخارج، ولها قيمتها تقييمها لدى اليونسكو. ولذلك كل الأسئلة هي أسئلة من المنهج العراقي، شاملة واضحة يسرة لا تعقيد فيها، فيها جوانب للترك العام والترك الضمني.
هناك من يتوقع أو تحدث عن إمكانية تسريب أسئلة.
وزارة التربية وزارة عريقة لديها من الإجراءات ولديها من الطرق والأساليب التي تحدث عام بعد عام من أجل أن تصل الأسئلة إلى القاعات والمراكز الامتحانية بشكل سليم. أما ما يشاع فهي نحن نتواصل ونطلع على كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي ونرسل صورة مما يخرج في هذه المواقع من أسئلة افتراضية ونرسلها إلى معالي الوزير للإطلاع، ثم نقوم في اليوم الثاني بمطابقتها مع الأسئلة الحقيقية فيتبين لنا إنها أسئلة لسنوات سابقة أو أسئلة لامتحانات تمهيدية أو أسئلة لا علاقة بها بالأسئلة التي يمتحن بها الطلاب.
تصل الأسئلة مختومة وبيد من وكيف توزع؟
الآلية هي آلية دقيقة جدا، وهناك الكثير من يشرفون عليها، ولا تذهب الأسئلة إلا مع مشرف أو عضو لجنة فرعية، ولا يكون الاستلام إلا من قبل مدير مركز ومعاونوه. وهذه الأسئلة توصل إلى مواقعها ولا تفتح إلا بحضور المشرف، يوقع عليها كل الموجودين من مدير مركز ومعاونين وأعضاء مركز امتحاني إضافة إلى الطلاب، وفيها أقفال خاصة وفيها آلية خاصة لا يمكن تلاعب في ضمن توقيتات محددة، بحيث نحسب المدة التي يستغرقها وصول المراقب أو مدير المركز أو المشرف من مكان الاستلام إلى المركز، بحيث لا تكون هناك فاصل طويل بين الاستلام وبين التسليم.
طيب، هذه السنة كان لديكم تخوف من الانترنت أيضا.
هذه إجراءات احترازية، والجزء الأكبر فيها هو عملية التشويش على ذهنية الطالب. الطالب عندما يقرأ ويستكمل مواضيعه يأتي هناك من يشوش عليه، وحقيقة تابعنا هذه الأمور وجدنا أنها عمليات نصب واحتيال، القصد منها ابتزاز الحصول على الأموال عبر المواقع الاجتماعية. وأنا اليوم كان عندي حديث مع أحد الأخوة في الأجهزة الاستخبارية وقلت هذه المواقع فلان وفلان عليكم مراقبة واتخاذ الإجراءات بشأنها.
شهدت الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية هذا العام تأدية العديد من الطلاب امتحاناتهم في أبنية جامعات وكليات في مدنهم بتوجيه مبكر من وزارة التربية، بينما تجري امتحانات الطالبات في صفوف وقاعات في المدارس بمناطقهن السكنية. وفي الوقت الذي اشتكى بعض الطلبة من وضعهم في ممرات الجامعة أو تحت أشعة الشمس، أكد مسؤولون أن الطلبة يؤدون امتحاناتهم في قاعات مكيفة. بهذا الشأن أوضح مدير عام التقييم والامتحانات في وزارة التربية شاكر نعمة:
أردنا زيادة رصانة هذه الامتحانات وتقويتها والحفاظ عليها، فاخترنا أن تجرى في الجامعات حتى تكون أكثر رصانة وحصانة وأن لا يشوبها الإخفاقات والمعوقات. نحن لسنا جهة كهرباء ولسنا جهة صحة ولسنا جهة أمن، ولكن لدينا تنسيق مبكر مع هذه الجهات، وكل الجهات الساندة متعاونة معنا، ولدينا خلية تعمل بالتنسيق. وحضرنا اجتماعات قيادة عمليات وغدا ومع وزارة الكهرباء، وجديدنا هو التنسيق مع وزارة الاتصالات. كل هذا جعل الآن في اليوم الأول على الأقل للامتحانات تم تأديتها سيابية عالية. حاولنا قدر الإمكان أن نستوعب أكبر عدد من طلابنا في الجامعات، طبعا الذكور، أما الإناث لا، فهي تؤدي الامتحانات في المدارس.
شاكر نعمة المدير العام للتقييم والامتحانات في وزارة التربية. وبرغم اعتراف رئيسة لجنة التربية والتعليم في محافظة بغداد غروب العزاوي بأن تأدية العديد من الطلبة امتحاناتهم في الجامعات والكليات سببت بعض الإرباك، إلا أنها كانت خيارا مناسبا لتلافي معوقات في انسيابية الامتحانات وضمان منع الغش وتسريب الأسئلة كما حدث في الماضي.
نعم، أثر على بعض الطلبة في الأماكن البعيدة، لكن قسم من المديريات على سبيل المثال مثلا مديرية الكرخة الثانية حقيقة اتفقت مع وزارة النقل بتوفير وسائط نقل لنقل الطلاب من محل سكناهم وإلى الجامعات. كذلك مثلا بعض المناطق تم أن يكون امتحانهم في الجامعات القريبة عليهم مثل الطارمية، تم الامتحان في الجامعة العراقية، كذلك مناطق أبو غريب صار بالطب البيطري. شوفها أنه هذه الإجراءات سليمة لمنع ما حدث في العام الماضي، مسألة الغش الجماعي اللي حقيقة راح ضحيتها الطالب، وخاصة الطالب الذكي اللي كان يتمنى أن يحصل على معدلات عالية.
وتفصل رئيسة لجنة التربية والتعليم في بغداد غروب العزاوي:
اتفقنا مع قيادة عمليات بغداد على إحاطة المراكز الامتحانية والجامعات ومنع أي جهات يعني غير رسمية بالدخول إلى هذه المراكز أو محاولة اختراق هذه الشكل من الأشياء.
يعني كان ممكن هذه الإجراءات الأمنية يعني تحققوها وتبقون على الطلبة في مناطقهم؟
ما راح تقدر السيطرة على هذه السيطرة، تدري احنا عندنا اعداد كبيرة من الطلبة واحنا بوضع امني حقيقة مو طبيعي، فاعتقد انه الجامعات هي كانت انسب مكان، طريقة السيطرة عليهم راح تكون افضل. بعض الجامعات تم امتحان الطلبة في الممرات، واني حقيقة هذا ارميه على عاتق المديريات ليس فقط على وزارة التربية، كان المفروض الأجدر يعني بالمديريات أنه تتوقع على الجامعات وتشوف عدد المراكز وعدد المقاعد وهل بإمكانها أن تكفي لأعداد الطلاب. هناك هاجس ومخافة من وزارة التربية بأن تتسرب الأسئلة، لذلك تحسبا لهذا الإجراء منعت وسائل الاتصال الإنترنت، كمو فقط يعني حقيقة من تسرب الأسئلة، يعني الطالب راح يظل جل تفكيره بالإنترنت ويترك الدراسة وحتى الأفكار اللي بباله تروح. يعني هذه حقيقة إجراء صحيح ويركز على المادة في هذا الوقت.
يعني كيف تتسرب الأسئلة يعني، وهذا الإجراء هل سيحمي يعني المؤسسات التربوية بأن لا تتسرب الأسئلة مستقبلا؟
تتسرب عن طريق اللجنة الدائمة للامتحانات، لأن هي المسؤولة عن الامتحانات، فالمفروض تكون رقابة يعني حقيقية على يعني هذه الجهة، وحماية الأسئلة يعني هي من مهمة وزارة التربية.
ويبدي المدرس فاضل عبود الجشعمي من جانبه تفهما لميل الطلبة إلى ملاحقة إشاعات تسريب الأسئلة، لافتا إلى الظروف المحيطة بالطالب العراقي خصوصا في هذه الأيام حيث ترتفع درجات الحرارة وتتزامن الامتحانات مع شهر رمضان حيث يصوم العديد من الطلبة والمدرسين.
تعرف الوضع النفسي للطالب كيف؟ حتى صار أشبه بالحرب بينه وبين طلبة، طالب يعاني من هذه الأمور، المي والكهرباء والضغط النفسي والوقت غير مناسب، يبدي يحاول يعني يخصص الأمور. يعني أنا أتذكر من كنا سنوات السابقة يبدي الامتحان الشهر الخامس، والخامس جوه طبيعي قياسا، السادس إحنا من التصحيح تقريبا تتوزع النتائج، هسه بدأت العقل تسحب، وبعدين ظروف التصحيح راح تكون أصعب، يعني المدرس أيضا صايم جو حار.
ترى هل يعترف البعض آباء وأمهات ممن يوجهون وينصحون أبنائهم وبناتهم اليوم أنهم قد لجأوا إلى الغش في الامتحانات بشكل من الأشكال خلال سنوات دراساتهم الأولى؟ ربما يصعب أن نعترف بذلك اليوم، وهذا ما يتوقف عنده الباحث التربوي فرحان قاسم الذي يجد في غش الطلبة ظاهرة مجتمعية ليست محلية أو عراقية، وهي تعكس بعضا من أزمات المجتمع.
هي بالأساس تبدو ظاهرة فنية وتحتاج إلى إجراءات فنية، لكن هي في الحقيقة ظاهرة مجتمعية تعكس الأزمة العميقة اللي تشمل الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فهي جزء من أزمة. واحد من هذه المظاهر هي لجوء الطلاب إلى الغوش لعبور الامتحانات، وهذه ظاهرة ليست عراقية، هذه ظاهرة موجودة في معظم البلدان التي تعاني أزمات مختلفة. أنا كنت في ليبيا وكنت في اليمن وأيضا في مصر، هذه الظاهرة موجودة بسبب أن المجتمع يعيش حالة من الارتباك وحالة من الفوضى تنعكس على قضية الامتحانات.
يحلم كثيرون أن يواجه الطالب العراقي يوما ما أساليب امتحانية غير تقليدية لا تضعه في موقع الخوف والرعب والقلق والارتباك، بل توفر له فرصا للإفصاح عن قدراته الذهنية وذكائه وإلمامه بالمادة الدراسية، ومن ذلك تأدية الاختبار أونلاين أي عبر الإنترنت كما تعتمده العديد من الدول المتحضرة، واعتماد التقييم العام للطالب من قبل مدرسته. فرحان قاسم مرة أخرى.
يعني بعض البلدان تغيرت نظام امتحاناتها، وقسم من الامتحانات تجري عبر الانترنت، وقسم من نظام الامتحانات تجري بدون مراقبات، وأكو وسائل حديثة لتقويم الإنسان ليست من خلال الامتحانات. فهي القضية مرتبطة بمستوى تطور البلد من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومدى استقراره ومدى علاقة الدولة بالمجتمع ومدى احترام الإنسان وحقوقه، كل هذه لها علاقة بهذه الظاهرة.
ومع التمنيات بالنجاح والتوفيق لأعزائنا الطلبة، شكرا لمرافقتكم أعزائي المستمعين لملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، في أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org. سيداتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 to 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 to 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. سحر من تكريت تقول: ريحان منك يهب وانت الذهب والماس، محروس يا أبو الوفا يا أغلى كل الناس، تبقى بحبك وفي تاج انت فوق الراس، تمثال انصب لك وبكل وقت تنباس، ينبيتك اشت الورد وازرع بدربك ياس، أصل المحبة ثقة وأصل المحبة إحساس. شكرا جزيلا لهذه الكلمات الطيبة من المستمعة الكريمة سحر من تكريت.
حق الحر، إذاعة المظلومين، إذاعة الفقراء، والله أحب هذه الإذاعة من زمان أتابعة، يعني حلالة للمشاكل. أنا كرار من بغداد. شكرا شكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
منين اجيب النوم وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني. منين اجيب النوم
وانت بعيد عني؟ منين اجيب النوم
بعيد عني؟ وانت بعيد عني سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطاليلي. سهران انا ومهدوم حالي، لا غفت عيني وطاليلي. يا صاحبي لك يوم زاد وكثر وني.
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وأزمة الكهرباء. ونتوجه أولا إلى كربلاء التي شكت فيها الحكومة المحلية من عدم تزويد المحافظة بحاجتها الحقيقية من الطاقة الكهربائية رغم وجودها ورغم أهمية المحافظة التي تستقبل الملايين من الزوار سنويا. التفاصيل من مصطفى عبد الواحد.
اتهمت الحكومة المحلية في كربلاء من أسمتهم متعاونين مع داعش بالوقوف وراء مشكلة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربائي التي تشهدها المحافظة ومحافظات أخرى. وقال نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي إن ما ينتج من الطاقة في عموم البلاد يكفي لسد حاجة المناطق التي تديرها الحكومة الاتحادية.
علينا اليوم جميعا كحكومة مركزية وكحكومات محلية أن نلتفت إلى وجود عناصر من داعش، ليس عملهم عسكري بل عملهم إفساد الخدمات المقدمة للمواطنين. علينا أن نكون حذرين. حقيقة هذه دعوة أوجهها للسيد رئيس الوزراء. أي جانب خلل في مجال الكهرباء أنا أعتقد خلفه أيادي داعشية. وما يلقى اليوم من اللوم من بعض الوزارات على البعض الآخر، وزارة الكهرباء تلقي اللوم على وزارة النفط ووزارة النفط تلقي اللوم على وزارة الكهرباء. أعتقد بسهولة يعني يمكن أن يحل سواء بدمج الوزارتين بوزارة الطاقة أو بجمع الاثنين على طاولة واحدة.
وتشهد كربلاء انقطاعا متكررا في التيار الكهربائي بعد أن اختفت هذه الظاهرة في العامين الماضيين، وبعد أن تم افتتاح العديد من محطات إنتاج الطاقة في محافظات وسط وجنوب البلاد. مستشار المحافظة لشؤون الطاقة جعفر الموسوي قال إن كربلاء لا تحصل على حصة كافية مما تنتجه محطاتها الثلاث، مشيرا إلى أن الخيار المطروح لمواجهة هذه الأزمة هو الاستفادة من المولدات الأهلية
في سبيل أن يوفر الطاقة الكهربائية لمدة 24 ساعة للمواطن من خلال دعم أصحاب المولدات حتى يكون التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية. الآن أكو مداولات بخصوص دعم أصحاب المولدات في سعر منتوج الغاز، أو مثلا أنه المحافظة تدفع قسم من مبالغ سعر الغاز حتى يكون يعني تخفيف على صاحب المولدة وتخفيف أيضا على المواطن.
وتلقي مشكلة انقطاع الكهرباء بظلالها على المواطنين خصوصا في شهر رمضان الذي يتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، ويبدي الأهالي امتعاضا شديدا جراء ذلك، لا سيما وأنهم ظلوا يعانون من أزمة الطاقة على الرغم من إنفاق عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع.
أكيد نطالب زيادة على اعتبار أن المحطات الإنتاجية في كربلاء هي تنتج ضعف ما يحتاجه كربلاء على اعتبار أنه مدينة مقدسة يأمها الملايين من الزوار.
وكان مسؤولون قد وعدوا بإنهاء أزمة الطاقة في البلاد قبل أكثر من عامين، لكن هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
سيداتي سيدتي، نبقى مع ملف عراق متحول وأزمة الكهرباء المستفحلة والتي لم تجد حلا لها منذ أكثر من عقد من الزمن ورغم تخصيص المليارات من الدولارات لها. ونبقى في بغداد والزميل ناجي ستار.
حذر مجلس محافظة بغداد المخالفين من أصحاب المولدات الأهلية بإنزال أقصى العقوبات بحقهم في حال تقصيرهم بتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين. وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة سعد سادر في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هناك الكثير من الأمور والمعوقات التي تشوب ملف المولدات الأهلية، لذلك رأى مجلس محافظة بغداد أن يتخذ قرارا خاصا بأصحاب المولدات، وهو إلزامهم بالتسعيرة المقررة 9,000 دينار للأمبير الواحد، وكذلك الالتزام بالتجهيز لمدة 12 ساعة.
محافظة بغداد وضع إجراءات مشددة، وكان هنالك تنسيق مباشر مع محافظ بغداد باعتبار المسؤول الأول في محافظة بغداد على الأمن وعلى تطبيق الإجراءات، وأيضا إقبال واستدعاء كافة الجهات المعنية لتطبيق إجراءات مجلس محافظة بغداد من قيادة شرطة بغداد ومديرية مكافحة الإجرام جهاز الأمن الوطني وأمانة بغداد ووزارة البيئة لإتخاذ الإجراءات القانونية لحث المخالفين للتعليمات.
وأضاف سادر أن العقوبات التي فرضت تباينت ما بين عقوبات مالية وعقوبات بالحبس، مؤكدا وجود عقوبات أخرى ستطال أصحاب المولدات في حال عدم التزامهم بالتعليمات البيئية أو البلدية. أيضا
الإجراءات تم توقيع جميع أصحاب المولدات الذين ينفقوا على هذا التعهد، تعليم صاحب المولد المخالف لتعليمات مجلس محافظة بغداد، سواء من ناحية السعر أو من ناحية التشييد بالنسبة للساعات، ومبلغ 1,000,000 دينار، وهذه الغرامة تتكرر بتكرر المخالف. فيما يخص أمانة بغداد، كان يعتبر صاحب المولد لأن تجاوز على أغراضي وأملاك الدولة، وبالتالي في حالة وجود مخالفة يتم مخاطرة أمانة بغداد تتجاوز ذات إدارة صاحب المولد إذا لم يلتزم بتعليمات مجلس محافظة بغداد.
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أوضح من جانبه أن الأمانة ستتعامل مع المخالفات التي تشكلها المولدات وفق إشعار من قبل مجلس المحافظة من أجل التحرك باتخاذ الإجراءات القانونية.
الموضوع المتعلق بتجاوز على الأرض أو الأضرار الناتجة كثير من المولدات، بحيث أنه كميات الدهن والماء وحتى التجاوز الذي يكون هذا التجاوز على الأرض من الأمور التي تسبب مشاكل كثيرة، وخصوصا استغلالها أحيانا في وضع يقطع الطريق على الناس. بالتالي أي قرار بهذا الخصوص أكيد هو سوف في مصلحة بغداد معهم في هذا الموضوع، ونؤيد هذه الإجراءات.
غير أن الصحفي مهند جواد شكك في إمكانية تطبيق هذه القرارات على أصحاب المولدات، عازيا السبب لارتباط أصحاب تلك المولدات بمتنفذين في الحكومات أو ارتباطهم بأحزاب أو ميليشيات على حد قوله.
تأكيد هو القرار إذا نظرنا له من ناحية هو إيجابي وقرار مهم يساعد المواطن العراقي خاصة الفقير فيما يتعلق بتحليل أصحاب المولدات بأسعار الأندية، لكن المشكلة هل هذا القرار يطبق؟ نعم سمعنا أبقى في بعض مناطق بغداد، لكن في مناطق أخرى شعبية وهي أكثر مناطق فيها فقراء ثوريين لم يتم تطبيق هذا القرار، لأن أصحاب المولدات هم أنفسهم ينتمون لجماعات أو نحن نسميها بالميليشيات.
يذكر أن قيادة شرطة بغداد خصصت قوة أمنية لمتابعة أصحاب المولدات الأهلية المخالفين للضوابط التي وضعتها لهم حكومة بغداد المحلية. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين تربويين. الأول من ميسان عن شكوى من عدم كفاية المقاعد الدراسية المخصصة للمحافظة ومخاوف من عدم قدرة الحكومة الاتحادية تمويل الدراسات العليا بشكل عام بسبب الأزمة المالية. في ختام الساعة نستمع إلى شباب النهرين لرويدة فارس. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، حيث انتقد النائب عن محافظة ميسان قلة المقاعد الدراسية المخصصة للكادر التدريسي فيها للحصول على تعليم عالي. التفاصيل من سلام ظافر.
انتقد النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى الآلية التي تم بموجبها تخصيص مقاعد الدراسات العليا من قبل وزارة التربية بين المحافظات. وقال المولى في مؤتمر صحفي عقده في مكتب مجلس النواب في مدينة العمارة أن تخصيص 12 مقعد لمحافظة ميسان يعتبر غبنا ولا يتناسب مع الكادر التدريسي في المحافظة، مطالبا بإعادة النظر بالموضوع.
تفاجأنا قبل 2 أو 3 أيام بأن وزارة التربية أصدرت خطتها المتعلقة بموضوع منح الإجازات الدراسية أو تخصيص المقاعد الدراسية لكل محافظة. الملفت في هذا الموضوع أن محافظة ميسان قد تعرضت إلى غبن كبير وغبن فاحش، خصصت فقط 12 مقعد لمحافظة ميسان، ونعلن رفضنا لهذا التخصيص ونطالب السيد وزير التربية بإعادة النظر.
وطالب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا وزارتي التربية والتخطيط ببيان الآلية التي تم اتباعها في احتساب عدد المقاعد الدراسية بين المحافظات، داعيا في الوقت ذاته إلى الكف عما وصفه بالتمييز والعنصرية.
لا ندري أن وزارة التربية على أي معايير تعمل، ولا ندري أن وزارة التخطيط بأي عين تنظر إلى المحافظات العراقية. نلتمس من مجلس النواب ومن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء أن يفتحوا تحقيقا بهذا الأمر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كفانا عنصرية وكفانا تمييز.
من جانبه هدد نقيب المعلمين في ميسان عبد الكريم الساعدي باتخاذ إجراءات لم يسمها في حال عدم استجابة وزارة التربية وإعطاء حصة المحافظة الكاملة من المقاعد الدراسية.
نطالب سيد وزير التربية بإعادة النظر في التوزيع وإعطاء محافظة ميسان الأعضاء الهيئة التدريسية حصتها الكاملة، وإلا سنتخذ حقيقة إجراءات بما كفلها لنا الدستور العراقي.
يذكر أن خطة مديرية تربية ميسان للدراسات العليا لعام 2015 كانت قد بلغت 278 مقعدا دراسيا، إلا أن ما تم تخصيصه من قبل وزارة التربية هو 12 مقعدا دراسيا للدراسات الإنسانية فقط. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن التربوي والتعليم العالي، حيث يخشى أن لا تكون الدولة قادرة على تمويل طلبة الدراسات العليا في البلاد وخارجها بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. التفاصيل من براء عفيف.
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم قدرتها تطبيق خططها الرامية إلى إرسال 400 طالب مبتعث خارج العراق بسبب تقليص المخصصات المالية لهذا المشروع إلى أكثر من الثلث. ويقول المتحدث باسم الوزارة كاظم العمران أن الوزارة أرسلت 37 طالب خلال هذا العام لإكمال دراسة الماجستير والدكتوراه في بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وغيرها، موضحا أن تخصيصات البعثات كانت تبلغ 401 مليار دينار خلال السنوات الماضية، إلا أنها خفضت نحو 271 مليار دينار تصرف كرواتب والتزامات دراسية للطلاب المبتعثين.
الوزارة بدأت تدرس كل حالة على حدة، يعني هناك الكثير من الطلبة الذين هم مثلا ذهبوا وأجروا جميع الالتزامات، فبالتالي عملت إليهم دائرة اللقاءات الثقافية والبعثات سائل الدارسين خارج البلد، وبالتالي تم إرسالهم، فتم ما يقارب بأعداد يعني لا تكون بمستوى الطموح، لكنهم هناك ما يقارب بال 37 طالب أرسلوا حاليا إلى البعثات.
الأستاذ في كلية القانون بجامعة بغداد علي الرفاعي أكد من جانبها أن تقليص أعداد المبتعثين إلى الخارج سيؤثر على المسيرة العلمية للسنوات المقبلة، ما يعيق آمال الجامعات العراقية بالانفتاح على العلوم المتطورة في الخارج.
بعثين لمواكبة العلوم المستجدة الحديثة في مجال الكيمياء والفيزياء والطب والهندسة والعلوم الإنسانية أيضا من نفس الوقت. هاي حالة التقشف الذي نعيشه في موازنة 2015 نتيجة يعني مأساة أنا أستطيع أن أقول نحن بحاجة بالنسبة لأجيالنا القادمة لنواكب العلوم جديدة، نواكب التطور والتقدم العلمي الذي يسري بشكل سريع، يعني هذا كله يأثر على وضعنا الجانب التعليمي التربوي بالنسبة لمستقبل العراق.
غير أن الخبير الاقتصادي منافى الصائغ أشار إلى وجود العديد من الآليات التي من شأنها إرسال أعداد أكبر من الطلبة المبتعثين، داعيا وزارة التعليم العالي للتباحث مع الدول المضيفة للمبتعثين بخصوص تلك الآليات، كأن تكون تنظيم برامج مشتركة للدارسين الأجانب.
نحن لا نحتاج كباقي الدول التي لا تمتلك موارد إلى دعم مادي، نحتاج إلى الدعم العلمي أكثر، إلى فتح آفاق التطور التي يعني حدثت فجوة بيننا وبين دول العالم المتقدم من عام 80 ولغاية 2003 في فترة التغيير. نعم أنا أعتقد لو يعني بتواضع إذا كان ممكن يكون هناك تنسيق ما بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية أو ممثل الأمم المتحدة الموجود في العراق في خصوص المبتعثين، على الأقل يستطيعون من خلال الاجتماعات يعني وضع فكرة إنشاء أو بناء آليات الوصول إلى منطقة تفاهم مشتركة مع الأمم المتحدة ودول الابتعاث في تخفيف بعض الأعباء المالية.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أكدت خلال تقرير لها أن وزارة التعليم العالي العراقية أرسلت منذ العام 2009 أكثر من 4000 طالب للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعات أمريكية وبريطانية وأسترالية بتمويل بلغ 125 مليون دولار، مشيرة إلى عدم قدرة العراق مواصلة إرسال الطلبة إلى الخارج بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد. براء عفيف، إذاعة العراقي الحر، بغداد.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الألكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان عراق حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، بعد الفاصل نستمع إلى شباب النهرين.
حسدك على البرود البيك حسدك ثلج الدنيا كلها يجيبك حسدك على البرود البيك حسدك ثلج الدنيا كلها يجيبك ما يحترق دمك أي شي ما يهمك حسدك ما عرفت لا فديا مرتاح وصديق عيونك النار حسدك ما عرفت لا فديا مرتاح وصديق عيونك النار حتى من نجيب عيني دباتي تسمعها بقلب بارد شكوتي حتى من نجيب عيني دباتي ما بقلوب بارد شكوتي أقول لك شوف قلبي مشتلنا عايش على صابي وياك محتار أقول لك شوف قلبي مشتلنا اسمعني ولا تهتم لي وبقلبك أبن تضحك علي اسمعني ولا تهتم لي وبقلبك أبن تضحك علي
ما يحترق دمك أي شيء ما
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟
زين تحب تنور؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا شباب النهرين،
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي، يا رب الهم الأمان للعراق، يا رب المساكين إن شاء الله يصفون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا، وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
ناشر رمضان يعني كلام المسلمين بالبركة، اللي داخل العراق واللي خارج العراق، والله إن شاء الله رجع علينا كل شيء خير ومحبة، ورجع النازحين وإخواننا اللي طلعوا من بيوتهم واللي برا بالخارج رجعوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني سنة ستين إن شاء الله خير على كل العراقيين.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. برنامج شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من ثلاث فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة اللي تنطينا نصيحة اليوم بشهر رمضان، فابقوا ويانا.
رمضان كريم.
فقرتنا الأولى هي الشباب وأجواء رمضان. ضيوف الحلقة الجاية اليوم هما علي ونادية، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. بداية تعرفونا على نفسكم أكثر، وأنتوا من يا محافظة؟ أبدي يمك أول شي نادية.
أنا نادية من بغداد.
علي تعرفنا أنت على نفسك.
أنا علي من محافظة النجف، من نفس النجف من الولاية.
أهلا وسهلا بكم يا شباب بالبرنامج. طبعا بداية أقول لكم صيام مقبول يا ربي، وهمين رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين.
رمضان كريم عليك على جميع الأمم إن شاء الله يا ربي. تسلميني.
زين أبدي يمك أول شي نادية، شلون تشوفين أجواء رمضان ببغداد؟
والله يعني احنا يعني رمضان هالسنة ممكن يكون يعني سنوات حتى اللي فات اللي قبل يعني قبل سنتين وثلاثة ممكن مثل النظار، احنا كان اكو اجواء رمضانية، واحد يفرح من اللي يصير السحور ومن اللي يصير الفطور. هسه ماكو فرح بالموضوع، لان يعني هالسنة خصوصا هالسنة لان اوضاع النازحين اللي موجودين ببغداد والظروف اللي يمرون بيها من جوع وعطش، يعني واحد مستحيل يقدر يفرح فرحة رمضان اللي هو شهر الطاعة والتسامح وهاي.
نعم.
يعني صعب صعب جدا أقدر أفرح.
نعم نعم أنا أفهم هذا الشيء. شكرا لك يا نادية. علي أجواء رمضان بالنجف شلون؟
والله أجواء رمضان هي مثل كل سنة الحمد لله والشكر، زيارة ما بين الأهل والأقارب والأصدقاء والطلعة بعد الفطور نتمشى، يعني أجواء حلوة حقيقة. واحد يشوف يقدر يميز رمضان بأجواء الحلوة الحمد لله والشكر. أجواء الحمد لله كل زينة، صحيح يعني احنا يعني على مود النازحين اللي جايين 100% هاي احنا قلبنا وياهم هذه، بس الحمد لله الاجواء لطيفه كل رمضان الحمد لله، هو شهر الخير والبركه الحمد لله وشكر.
شكرا شكرا لك يا علي. زين، هل تشوفون انتم المصاريف بهذا الشهر الكريم لتزداد ناديه؟
اي طبعا، هو يعني السنه يعني كل السنوات دائما على رمضان يزيد الاسعار، ممكن ما يعني هي عاده لان صار اتجاه العالم على مثلا الشراء الاكل وهاي، صح هو بالايام العاديه من يشترون، بس هنا تصير الكثره لان واحد يظل يشتري اشياء اصلا مو دائما هو ياكلها، ومن العزايم تكثر برمضان يعني دائما واحد يعزم الجماعه، فالوضع العام يشترون بهالحالة
الأسعار. كلامك واضح. زين، أرجع لك علي، شلون الصيام بالجو الحار؟ يعني هذا نعرف إنه الجو جهنم، شلون تصومون أنتم بهذا الوضع؟
والله الحمد لله رب العالمين دا يسهلها، يعني الحمد لله والشكر. والله هي صح حارة وهذه، بس يعني شلون مثل ما يقول رب العالمين، شوية أول يوم صعب وثاني يوم هم شوية أرحم الحمد لله والشكر. هي بس البارحة أول يوم شوية صعبة تونس، بس اليوم الحمد لله شوية أسهل شوية يعني هي واحد يتعود، ولا هي حارة أكيد والعطش وهذا الموضوع، بس يعني إذا واحد يظل بالبيت وما يطلع ما يحسب هذا الشيء من العطش، بس إذا واحد عنده شغل الصبح لازم يطلع يعني ب 12 بالوحدة يدق العطش يدق له ما أدري من يكون.
أكيد أكيد. شكرا لك يا علي. زين، أرجع إليك نادية، هل أكو بالنسبة إليك نوع من الذكريات رمضان؟
إيه طبعاً، يعني رمضان بالطفولة هواية أحلى ما إحنا هسه، يعني مثلاً واحد من يصوم الأهل مثلاً مثلاً يوم يصوم مثلاً هدية يقول يلا يعني نعفي عليك أنت صايم وهاي بأجر، يعني ذكريات الطفولة دائماً هي تكون أحلى بغض النظر إذا رمضان ولا هاي، بس هو يعني رمضان حلو دائماً يكون حلو رمضان وإلى ذكريات الجميلة كل سنة.
واضح. شكرا لك يا نادية. علي، أرجع لك، شو تسوون أنتوا أكثر شيء بعد الفطور؟
والله بعد الفطور إحنا يعني كشباب نطلع نتمشى، مرات نروح زيارة، مرات نطلع نروح للقهوة نتلاقى نلعب دومنا نسولف، يعني هاي نعيش هاي الأجواء، وبرمضان يعني تكثر هاي المواضيع لأن يعني دائما أكو وقت ورا الفطور، واحد ما عنده شيء يتجرد من هاي الشغلة، الشغل يكون كله قبل الفطور، فورا الفطور واحد كأنه ما صار دنيا ليل من وقت هيك خلينا نقول، يعني لأن اللي شغله يخلص بالتسعة برمضان يقوم يخلص ويا الفطور، يكون اكو وقت فراغ بالليل هواية، فهذا الشيء كلش لطيف وحلو.
حلو
يعني هيك، فانا دائما نطلع نتمشى ويعني اجواء حلوه الحمد لله وشكرا.
الحمد لله والشكر. شكرا لك يا علي. زين، احب انطيكم كلمه اخيره قبل ما انهي هذا اللقاء وياكم، احب اسالكم اذا عندكم امنيات انتم بهذا الشهر. ابدي يمك اول شيء ناديه.
والله يعني امنيتي ان شاء الله يا ربي يعم الامن والسلام على العراق والعراقيين وعلى الامه الاسلاميه كلها والامه بالاجماع الناس كلها، يعني خطايا العالم هسه يعني احنا قاعدين كل واحد، وهاي اتمنى لهم ان شاء الله يا ربي السنة الجاية يكون كل واحد قاعد في بيته ومستقرين، وإن شاء الله يا ربي هذول الأشرار اللي موجودين بالعراق إن شاء الله يا ربي خلصاني من عدهم وطالعين إن شاء الله يا ربي.
شكرا لك يا نادية. علي، عندك أنت أمنيات؟
والله يا أمنياتي دائما يعني إن شاء الله رب العالمين يعني شوي ينظر للعراقيين يا ربي، وإن شاء الله يجاب دعاهم ويخلصنا من داعش، وإن شاء الله ينصر جيشنا الباسل اللي هم الله يساعدهم هم برمضان هناك بالجبهة الحمد لله والشكر، وأكيد يعني نتمنى يعني يحفظ الأهل ويحفظ الأصدقاء، وطبعا نتمنى لك التوفيق بهذا الشهر ستروايدة، ودائما أنت سباقة بهاي الأمور وأفكارك الجميلة بهالموضوع، يعني ما شاء الله عليكم.
شكرا جزيلا لك يا علي، وشكرا لك يا نادية.
شباب النهرين.
أحب أقول لكل الشباب قبل ما ننتقل للفقرة الثانية ونسمع اليوم العائلة العراقية وفطورهم شنو، أحب أقول لكل الشباب إذا تحبون تشاركون ويانا، إحنا كل يوم عندنا حلقة ببرنامج شباب النهرين على مود هذا الشهر الكريم، ممكن تكتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همنا تركونا رسالة صوتية. وطبعا صفحة الفيسبوك هم موجودة على مود تتركون تعليقاتكم هناك. بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة. خلونا هسا ننتقل للفقرة الثانية والعائلة العراقية وشنو فطورهم.
في الساعات الأخيرة ما قبل أذان المغرب تنشغل النساء بالتحضير لوجبة الإفطار، وغالبا ما تكون حافلة بما لذ وطاب من الأكلات الشهية والحلويات التي تهيمن على موائد رمضان لتغيب في باقي الأشهر كالزلابية والبقلاوة. وفي بيت عامر في السماوة تسنى لنا الدخول للمطبخ كي نحاور السيدة أم هشام، حيث بادرناها بالسؤال عن الأكل المنهمك طبخها فأجابت:
أكل الشيخ محشي، أكل عراقية مشهورة يعني عندنا بالعراق.
ليش سموه الشيخ محشي؟ يعني ليش ما سموه شيء آخر مثلا؟ يعني
هذا الاسم العراقي بعد ما أعرف ليش سموه الشيخ محشي.
منين يتكون الشيخ المحشي؟
المواد اللي نحشيها لحم وتمين وبصل وكرفس ويعني هاي الشغلات وطماطة يعني، ولفن نحشيها بهاي الشغلات اللي حافرينها، بعدين نخلي عليها شوية معجون وماء ونحطها النار.
الدول ما تتحشى بالورق العنب مثلا، هذا كثير أشياء تتحشى بها، شنو هاي الأشياء اللي تتحول إلى ما كنت للحشو؟
يعني الفلفل الأخضر والبنجان والبصل والحج أحمد.
إذا صار عندنا شيخ محشي وحج أحمد في طبخة واحدة، الحج أحمد شنو يعني؟ ما أعرف.
الحج أحمد اللي إحنا نسميه شجر، وأكو إلى اسم ثاني المصري يسمون الكوسة.
يعني هذه الأكلة تحديدا إحنا بنحكي عن الأكلات السماوية، هل هذه الأكلة هي موجودة منتشرة بالسماوة أو عدد قليل من الناس يمارسوها؟
لا هي مشهورة بالسماوة، هي والبرياني والبامية، هاي الأكلات العراقية يعني. عشان التشريب هاي برمضان
يعني، هذه الأشياء عامة يعني، مثلا السماوة تشتهر بنخل السماوة مثلا، يعني هذا النخل أو ثمار النخل ماس يعني ما فكروا يعني يطبخوها مثلا؟
ما أدري، يمكن أكو نوع من اللي يمكن ديري اسمه أي، هذا يفورونه يصير يسمون الخلال المطبوخ.
يعني هذا الخلال المطبوخ يعني أو يعني ممكن يقدم على مائدة الإفطار مثلا هو أو حتى تمور أخرى، أكو تمور يعني تتجلب بالدهن يعني الدهن الحار، وهذا مو تمام؟
صحيح صحيح، بالإفطار يحطونها على شكل حلويات يعني، مو أكل أساسي، حلويات ورا الأكل تمو أكل.
زين أحكي لك شلون تعلمتي هذا، يعني يبدو فنانة في مجال طبخ الشيخ المحشي، يعني شلون هذا جاء يعني جاء تعلمتي من شخص آخر أو أنت اكتشفتي أو؟
والله أنا من كنت قبل شاب يعني سنة مرة كبيرة كنت أحب أقرأ كتب مال طبخ شيء، يعني شوف كتاب بيطبخ شيء أقرأ بيه، تعلمت هواي أكلات من عنده.
وشنو أهم الأكلات اللي أنت طبخيها غير الشيخ المحشي؟
البرياني.
شو تخلين بالبرياني؟
البرياني نفس الحشو يعني، هم لحم وتمن وشي وبيض، بيض نسلقه ونخليه عليه هاي هو هاي الشغلة.
زين مثلا ما دخلت أكلات عربية يعني بفعل الإنترنت وبفعل الساتلايت هسه الفضائيات والهذا، يعني ما دخلت أكلات عربية مثلا أو أجنبية للمائدة العراقية؟ لو بقينا إحنا بس نسوي تشريب ولحم وضامي،
إحنا أهل السماعة بس الأكلات اللي نعرفها، ما صور نسوي أكلات غربية ما نعرف ما نحبها يعني.
هادي معهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
قبل ما نسمع شنو نصيحة الدكتورة اليوم، أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا إذا تحبون تشاركونا ويانا كتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همنا تركونا رسالة صوتية. هسا يا شباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي نصيحة الدكتورة، خلونا نسمع شنو نصيحتها اليوم لشهر رمضان. مرحبا بيك دكتورة آلاء.
أنا وشيني كويس.
دكتورة آلاء، شنو نصيحتك اليوم لشهر رمضان؟
بالنسبة لشهر رمضان طبعاً هو شهر الطاعة والغفران، طبعاً جميعنا على الضد إنه أكو عادات خاطئة يتبعها الناس في الأكل والشرب، ومنها عدم السحور، يعني بعضهم يتجعلون بأن السحور هو شيء مهم، لأن حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال تسحروا ولو بتمرًا. لأن الصيام بدون سحور هو في شيء طبعا يقلل السكر الجيد في الدماغ وما يؤدي إلى إصابة الجسم بالنحول والتعب الشديد.
هل هلالك يا رمضان شهر التوبة والغفران
يا شباب. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا. أحب أشكر مراسل إذاعة العراق الحر هادي ماهود من السماوة، أحب أشكر الدكتورة آلاء، أشكر ضيوف الحلقة، نشكر المخرج ياسين. تابعونا باكر، أنا رويدة، فأقولكم باي باي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.